بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من فصول باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ولكنه فصله عن غيره نظرا لأهميته، ولأنه يترتب عليه من الأحكام ما لا يترتب على غيره من المفطرات التي يفطر بها الصائم. فيقول هنا: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. من جامع في نهار رمضان، وهذا عام، من جامع في نهار رمضان، ولكنه يعني به ممن يلزمه الصوم. فمن لا يلزمه الصوم لا ينطبق عليه الحكم، كالصغير مثلا. وأن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر والمرض، وأن يكون ذلك في قبل أو دبر. يقول: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر. أولا، الجماع في نهار رمضان محرم، فإذا فعله الإنسان ترتبت عليه الأحكام. والأمر الثاني أنه قال في قبل أو دبر. في قبل ذكره مطلقا هكذا، لم يقل من جامع زوجته، أي سواء كان ذلك لزوجته أو كان زنا وهو محرم بلا شك. والفقهاء حين يتكلمون عن هذه المسائل لا يتكلمون الآن عن حكمها، لأن حكمها معلوم، معلوم حكم الزنا أنه محرم وأنه كبيرة من الكبائر، فهم لا يتكلمون عن هذا، لكن يريد ما يترتب على هذا الحكم. أو دبر، وهو محرم أيضا سواء كان من زوجته أو من غيرها، وهذا أمر عظيم، لكن المؤلف أراد أن يبين لك أن هذا الحكم عام في كل من جامع في نهار رمضان، من قبل، في قبل أو في دبر. يقول: فعليه القضاء والكفارة، يعني يلزمه أمران، يلزمه القضاء ويلزمه الكفارة، وأيضا يلزمه التوبة إلى الله عز وجل لأنه فعل محرما. أما القضاء فلما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من جامع في نهار رمضان، قال: صم يوما مكانه، صم يوما مكانه. وهذا الحديث قوي بطرقه وشواهده. فمن أفطر في رمضان سواء كان بجماع أو بغيره فعليه أن يصوم يوما مكان اليوم الذي أفطره، وعليه الكفارة، وهذه الكفارة سيأتي معنا أنها كفارة يعني ليست كسائر المفطرات التي يلزم فيها القضاء، بل عليه الكفارة وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وهي كفارة مغلظة بالنسبة للصيام. هذا الحكم ويأتي له تفاصيل، ولأن هذا وارد في الكفارة ثابتة في حديث أبي هريرة وفي حديث عائشة في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع. قال له أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فجاء رجل بتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به، يعني عن الكفارة. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها المدينة من أحد أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه التمر. فالشاهد من هذا أن هذه الكفارة في من جامع في نهار رمضان، ويأتي بيانها في كلام المؤلف. المؤلف هنا أجمل الحكم، قال من جامع في نهار رمضان، ولم يقل متعمدا أو ناسيا أو مكرها، وإنما عمم الحكم، قال من جامع في نهار رمضان. فيفهم من هذا أنه لو جامع ناسيا فإن عليه الكفارة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه من جامع في نهار رمضان سواء جامع عامدا أو جامع ناسيا فإن عليه الكفارة. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس عليه الكفارة إذا جامع ناسيا، وذلك لثلاثة أمور. أو الأول، الأمر الأول النصوص العامة، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فالله لا يؤاخذ على النسيان ولا على الخطأ. الثاني عدم المؤاخذة بالنسيان في الصيام بخصوصا، الأول عام في النسيان في الصيام وفي غيره، وهذا الدليل الثاني هو خاص بالنسيان في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. فالناس ليس مؤاخذا. وبخصوص هذا الدليل الثالث، وهو بخصوص هذه الواقعة التي وقعت لهذا الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم منها أنه كان عامدا لم يكن ناسيا، لأنه قال هلكت، وفي رواية قال احترقت، ولا يكون ذلك إلا من إنسان يعلم أنه وقع في ذنب، وإلا لقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخطأت أو نسيت أو لم أتذكر، لكنه قال له هلكت، فدل على أنه عامد. فإذا كان كذلك فإن الحديث يختص بالعامد، وأما الناس فلا شيء عليه. بعض العلماء الذين قالوا إن الناس والعامد أن حكمهما واحد هنا، قالوا لأن هذا الناس معه من يذكره، معه من يذكره، وزوجته تذكره أنه صائم، ليس كالأكل والشرب، ولذا رأوا أن الكفارة عليه سواء كان عامدا أو كان ناسيا، قالوا لأن النسيان هنا يقل وجوده، والغالب أنه يكون متذكرا فيكون عليه الكفارة. ونحن نقول إذا كان عامدا وذاكرا فإنه عليه الكفارة، إذا كان عامدا ذاكرا مختارا، كما تقدم معنا في مفسدات الصوم أنها تكون مفسدات بهذه الشروط، أن يكون الإنسان عامدا ذاكرا ليس ناسيا، وأن يكون مختارا ليس مكرها، هذا في جميع المفسدات ومنها الجماع. هنا لم يتطرق للمرأة، المرأة لم يذكرها هنا، ذكر الرجل. طيب المرأة هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة؟ لم يذكرها هنا. والأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه، وما قال له وعلى امرأتك كفارة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولذا قال بعض العلماء إن كانت هذه المرأة مطاوعة لزوجها فعليها الكفارة، لأنها هتكت حرمة الشهر عامدة، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هذا الرجل لاحتمال أن يكون للمرأة عذر، إما أن تكون المرأة مريضة وقد أفطرت بسبب المرض، أو يكون لها عذر أصلا أن تكون هي مفطرة وجاء معها زوجها، أو تكون مثلا حائضا ثم طهرت في منتصف النهار، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، ولذا لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل ولا يتطرق لغيره من لم يسأل، ومنها هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل ولم يسأل عن المرأة، ما حقق معه وقال له امرأتك هل كانت مكرهة أو لم تكن مكرهة. وبعض العلماء يرى في مثل هذه القضايا يقول ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني يرى أنها عليها الكفارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، معنى هذا أن المكره وغير المكره الحكم فيها سواء، والله أعلم. نعم. يقول اقرأ تفضل.
قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم، يعني هنا يقول: وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. يعني إنسان جامع بمعنى أنه أنزل وباشر زوجته لكنه لم يولج، لأن الحكم متعلق هنا بالإيلاج، والإيلاج هو إدخال الحشفة أي رأس الذكر في المرأة، هذا هو المقصود. لكن هنا جامع دون الفرج فأنزل، معنى أنه حصل منه ذلك بالمباشرة، حصل منه الإنزال بدون إيلاج، بدون أن يولج في فرج امرأته. وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره. إنسان نوى أن يسافر وسافر ثم جامع زوجته في السفر، المسافر يجوز له الفطر، يجوز له الفطر، لكنه بدل أن يفطر بأكل أو شرب أفطر بالجماع وأفطر، فهو مسافر يجوز له الفطر، فهذا ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم إن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة معذورة، يعني ليس على المرأة كفارة، لا يقصد الرجل هنا، يقصد المرأة، أو جامع من كان نوى الصوم في سفره، نوى السفر وسافر ثم جامع زوجته، فهذا أفطر، لكنه أفطر بمجامعة زوجته، فعليهم القضاء ولا كفارة، عليهم القضاء، أفطر هو بهذا ولا كفارة عليه. نعم، هذا ما يعني يثبت ما ذكرناه سابقا من الشروط، أن لا يكون هناك مسقط للصوم، فنوجد المسقط ليس عليه كفارة. نعم.
قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع.
نعم، إذا جامع أكثر من مرة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجامع مرة ثانية قبل التكفير، أن يجامع مرة ثانية قبل التكفير، وهذا لا يخلو، إما أن يكون في يوم أو في يومين. إذا جامع في يوم واحد مرتين فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة إذا كان قبل التكفير. إنسان جامع في أول النهار ولم يكفر ثم جامع مرة ثانية قبل التكفير، عليه كفارة واحدة في هذا اليوم بأكمله. وإن كان في يومين، حيث جامع في يوم في اليوم الأول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر، فعليه كفارتان لكل يوم كفارة. وبعضهم يرى هنا أن الشهر كله عبادة واحدة، فيرى أن عليه كفارة واحدة، وهذا وجه عند الحنابلة، لكن الصحيح هو الثاني. هذا الحالة الثانية: إن جامع مرة ثانية قبل بعد التكفير، يعني كفر إما أن يكون في يوم أو في يومين، هناك قبل التكفير، هنا بعد التكفير، يعني جامع في أول النهار ثم أعتق رقبة ثم جامع بعد ذلك، فهل عليه كفارة واحدة أو عليه كفارتان؟ الجماع الأول كفر عنه والجماع الثاني لم يكفر عنه، قال العلماء في مثل هذا عليه كفارة واحدة، بعضهم قال عليه كفارتان، والصحيح والظاهر أنه عليه كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الجماع الثاني لم يصادف صياما صحيحا، هو أفسد صومه، لم يصادف صياما صحيحا فليس عليه كفارة فيما يظهر. وإن كان يعني هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء أنه ليس عليه كفارة، وذهب بعض العلماء إلى أن عليه كفارة، وإذا كان طبعا هذا في يومين لا يتأتى هذا إلا كما تقدم سابقا والله أعلم، لكن لو كفر في اليوم الأول ثم جامع عليه كفارة بلا إشكال. نعم.
قال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع،
يعني وكذلك من لزمه الإمساك، الذين يفطرون في رمضان منهم من يلزمه الإمساك، وهو كل من أفطر والصوم لازم له، كل من أفطر والصوم لازم له، بمعنى إنسان لم يعلم بثبوت الشهر فأفطر ثم علم به في منتصف النهار، فهذا يلزمه الإمساك لأن الصوم لازم له. ونوع فيه خلاف في لزوم الإمساك، وهو من أفطر بعذر، إنسان مسافر ثم قدم إلى بلده، هل نقول يجب عليه أن يمسك؟ امرأة كانت حائضة ثم طهرت في منتصف النهار، هل يلزمها الإمساك؟ مريض كان مفطرا بعذر ثم زال عذره، هل نقول يلزمه الإمساك؟ الظاهر في مثل هؤلاء الذين أفطروا بعذر ثم أدركوا زال هذا العذر في منتصف النهار أنه لا يلزمهم الإمساك، لكن إذا أرادوا أن يأكلوا فعليهم أن لا يأكلوا أمام الناس، لا يأكلوا أمام الناس، لأن في هذا تغريرا بالجاهل، يراهم يأكلون فيأكل مثلهم، يقول مثل فلان يأكل ويفطر في نهار رمضان ويهون عليهم الصيام، فإذا أكل في بيته أو خفية لا بحيث لا يراه أحد ولا فلا شيء عليه، فعلى شيء عليه، فهؤلاء لا يلزمهم كفارة النوع الثاني. أما النوع الأول الذي يلزمه الصيام في أول النهار ولم يعلم فهذا يلزمه الكفارة إذا أفطر والله أعلم. نعم.
قال وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.
ومن جامع وهو معافى، إنسان صحيح جامع ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط هذه الكفارة، لأنها ثبتت في ذمته فتخرج من ماله لأنها واجبة علينا.
قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم
ولا
يجب
ولا تجب الكفارة بغير الجماع، كما قلنا لو باشر زوجته دون الجماع وأنزل فإنه لا تلزمه الكفارة، يلزمه القضاء ولا تلزمه الكفارة. وأيضا الشرط الثاني هو أن يكون هذا الصيام في رمضان. لو كان الإنسان يصوم قضاء رمضان في غير رمضان أو يصوم كفارة أو يصوم نذرا وجامع فإنه لا يلزمه هذه الكفارة التي ذكرناها. نعم.
قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
نعم. وهي عتق رقبة، وهذه الرقبة يشترط فيها أمران: يشترط فيها الإيمان أن تكون مؤمنة، ويشترط فيها السلامة من العيوب. اشترط فيها الإيمان والسلامة من العيوب. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يبدأ من أول الشهر وينتهي من آخر الشهر الثاني، يصوم شهرين متتابعين لكن لا يفصل بينهما إلا بأن يوافق مثلا، وهذا في كل صيام الشهرين المتتابعين، لا يفصل بينهما إلا أن يصادف عيدا، لأنه يحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وكذلك أيام التشريق لا يصومها، وكذلك المرأة إذا حاضت أو نفست هذا عذر، وهذا لا يقطع التتابع. وكذا إذا مرض الإنسان هذا عذر، أو سافر، وهذا في خلاف، فهذه أعذار لا تقطع التتابع. نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذا كما في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: فإطعام 60 مسكينا، يطعم كل واحد منهما ما يكفي في غدائه أو عشائه، وبعضهم يقول يطعم كل مسكين مدا من البر أو نصف صاع من غيره، والإطعام مطلق هنا. فإن لم يجد سقطت، كما وقع للأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عنه الكفارة لما لم يجد، قال: على أفقر مني يا رسول الله، يا رسول الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق الطعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمها في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
نعم. هذا باب بعد أن ذكر المؤلف ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ذكر أمور تكره في الصوم، يعني سواء كانت هذه الأمور وسائل إلى المفطرات أو كانت من المفطرات إذا بالغ الإنسان فيها. فنبه المؤلف على هذه الأمور، قال: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يكره بلع الريق، أن يجمع الإنسان الريق ثم يبتلعه، وهذا بعضهم قال يكره خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى أنه يفطر بذلك، ولهذا ما جعله المؤلف مفسدا لكن جعله مكروها من أجل الخلاف. وبعضهم ضعف هذه الطريقة أن يقول الإنسان في كل ما هو مختلف في نفعل كذا خروجا من الخلاف؟ قال الخلاف في مسائل كثيرة لا تكاد تخلو مسألة إلا وفيها خلاف، فلو كرهنا هذا من أجل الخلاف لما استقام لنا شيء، أصبحت أكثر الأحكام الشرعية في حكم الكراهة خروجا من الخلاف. قالوا لكن إذا قام الدليل وظهر وترجح للإنسان شيء عمل به سواء كان فيه خلاف أو ليس فيه خلاف، ولا كراهة إذا ترجح له أن ذلك ليس من المفطرات. نعم. ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط، يفطر بها إذا النخامة نزلت وصلت إلى فمه فابتلعها فإنه يفطر بها، لأنه كأنه أدخل شيئا من خارج إلى جوفه. وبعض العلماء يرى أنها لا تفطر، وهذا هو الراجح، لأنها لا تعد أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، والذي حرم هو الأكل والشرب وما في معناهما. ولهذا يتوسع كثير من العلماء في بعض القضايا كل ما دخل إلى الجوف، وقد تقدم معنا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس الضابط هو ما دخل إلى الجوف أو دخل إلى العين أو دخل إلى الأذن، ليس هذا هو الضابط، الضابط ما كان أكلا أو شربا أو كان في معناهما، والله أعلم. نعم. نعم.
قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ،
ويكره ذوق طعام بلا حاجة، يعني يقول بعض العلماء يعني له أن يذوق الطعام، إذا كان إنسان طباخا ويطبخ وأراد أن يعرف الملح فإنه يأخذ شيء على لسانه لكن لا يبتلعه، إنما يذوقه بلسانه ليعرف الملح هل هو مناسب أو ليس مناسبا وما أشبه ذلك، فهذا قالوا لا يفطر، لكن إذا كان لغير حاجة فإنه يكره، لأنه ربما يكون وسيلة إلى أن يبتلعه الإنسان، وقد لا يكون الإنسان في حاجة إلى مثل هذا. ومضع علك قوي مثل اللبان أو غيرها القوي يمضغه لكن لا يبتلع شيئا، إنما يمضغه ثم بعد ذلك يلفظه، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر سواء ذاق بلسانه أو مضغ العلك، إذا وجد طعم في حلقه أفطر بذلك، فعليه أن يجتنب هذه الأمور. يقول ويحرم العلك المتحلل اللين الذي ربما يذوب في الفم ويصل إلى الحلق، لكنه إذا كان قاسيا هذا يكسره فقط بأسنانه أو ما أشبه ذلك، لكن يخشى على صيامه من هذا ولا يفطر، لا يفطر بذلك. نعم.
وتكره القبلة لمن تحرك شهوته،
القبلة للصائم، طبعا القواعد المعروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الذرائع إلى المفاسد تسد، يسمونها سد الذرائع، فالقبلة قد تكون وسيلة إلى ما هو مفطر، هي ليست في نفسها مفطرة، ولكن قد يقبل الإنسان ثم يقع في ما هو أعظم في الجماع ويفسد صومه وتلزمه الكفارة. ولهذا ذكر العلماء كراهيتها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قالت عائشة كان أملككم لإربه أو لأربه. ولهذا قال بعض العلماء إن هذه القبلة إما أن لا يصحبها شهوة، كالإنسان يقبل أولاده الصغار، هذه لا يصحبها شهوة، وهذه ليست لا علاقة لها بالمفطرات. والثاني أن تحرك فيها الشهوة، ولكن لا تؤثر فيه، لا تؤدي به إلى إفساد صومه، هذا ما هو محل الكراهة. والأمر الثاني أن يخشى فساد الصوم، إما بالإنزال أو بالإمذاء على القول بأنها تفطر، أنه يفطر، أو بأن يقع فيما هو أعظم، فهنا عليه الاجتناب، فهذه تحرم. نعم. إذن القبلة ليست في حكم واحد، هي على ثلاثة أقسام. نعم.
قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم.
نعم، يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وهذا هنا قاعدة وهي مفيدة، أن التحريم إذا اختص بالعبادة فالغالب أنه يفسدها. الأكل والشرب مختص بالصيام، فمن أكل أو شرب أفسد صيام. الجماع مختص هنا النهي عنه يعني في الصيام، فهو يفسده. الغيبة والنميمة هي أعم من الصيام، هي ممنوعة في كل حال، فهذه لا تفسده لكنها تذهب أجره. الكذب محرم، إياك والكذب، فهو محرم سواء كان الإنسان صائما أو كان مفطرا. الغيبة محرمة سواء كنت صائما أو كنت مفطرا. الشتم ومحرم سواء كنت صائما أو مفطرا، فهذا لا يفسد الصوم، ولكنه عليه أن يجتنبه لأنه ينقص من أجره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام إذا صام الإنسان عليه أن يصوم على المفطرات الحسية والمفطرات المعنوية، هذه مفطرات معنوية ليست حسية. إذا كان الإنسان صائما لابد أن يكون بين يوم صومه ويوم فطره فرق، فالإنسان الذي لا يتورع من الكلام يتكلم كيف شاء ما كأنه صام. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، والمقصود هو حصول التقوى. وقد تقدم هذا في الحكم التي ذكرناها من الصيام، هو حصول التقوى للإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور، قول الباطل والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله لا يريد، يريد أن يهذب نفسك، يريد أن يعلمك، لا يريد فقط أن تمتنع عن الأكل وأنت لم تستفد شيئا من صومك. ولهذا يأتي معنا: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. تذكر هذا الصيام وهو عبادة عظيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. فما كان محرما في غير رمضان فهو في رمضان أشد تحريما، ما كان محرما في غير رمضان فهو في رمضان أشد تحريما، لأن الذنب قد يعظم بسبب الزمان وبسبب المكان وبسبب الأحوال، فذنب في الصيام أعظم من ذنب والإنسان مفطر. ذنب في مكة أعظم من ذنب في غيره، ذنب في المسجد أعظم من ذنب خارج المسجد، كلها ذنوب. ونحن ذكرنا سابقا أن الذنوب لا تضاعف ولكنها تعظم في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات، يعني إذا كان الناس يتجهون إلى الله عز وجل بالعبادة وبالصيام وهذا يقع في محرمات في هذا الوقت، لا شك أن ذنبه أعظم من ذنب من فعلها وهو ليس كذلك. نعم.
قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن
يعني ذكر لنا المفسدات المحرمة يعني، وذكر لنا المكروهات وذكر لنا السنن. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم، حينما تقول إني صائم فيها فائدة. أولا أنك تشعر هذا الذي سبك أو شتمك بأنك لست عاجزا عن الرد عنه عليه، ولكن الذي يمنعك هو الصيام وتوقير هذه العبادة وتعظيم هذه العبادة، ولا شك أن هذا له أثر. يعني أنا لم أمتنع من الرد عليك لعجزي، وإنما امتنعت لأني صائم، لأني أعظم هذه العبادة. وفيه تذكير لهذا الذي سبك أو شتمك، تذكره أني صائم، يعني وأنت صائم أيضا فعليك أن تجتنب هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأدب العالي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: وتأخير سحور، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فما.
تأخير سحور، السحور هو الأكل في آخر الليل في السحر، وهذا فيه تقوية للصائم وإعانة له على صيامه، وتعجيل الفطور وهو الذي يكون عند غروب الشمس ما يفطر به الصائم. قال: والحديث يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يؤخر السحور قبل الفجر بقليل بدقائق، يتسحر ثم يصلي. قد يقول إنسان: لو لم آكل شيئا لا يضرني. لا، لكن هذا سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير، يعني أولئك الذين يؤخرون الفطور إلى أن تشتبك النجوم ليسوا بخير، ليسوا بخير لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام هو امتثال لأمر الله، والسحور هو امتثال لأمر الله، والفطور هو امتثال لأمر الله، وهذا في غاية التعبد لله عز وجل، في غاية الامتثال لأمر الله عز وجل. حين سمعت المؤذن تركت ما في يدك صياما، وحين سمعت المؤذن في المغرب أفطرت. هذا في غاية الامتثال، يثبت أنك عبد لله عز وجل، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، تنتهي عما نهاك الله عنه. هذه عبودية خاصة. ولذا قلنا في الحديث قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهنا يقول: وتأخير سحور وتعجيل فطر. نعم.
وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فما. وقول ما ورد
يعني السنة أن يفطر الإنسان على رطبات، كما ورد في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وتكلم الأطباء عن أثر التمر في بالنسبة أن يأكله الإنسان على الجوع هو أفضل من غيره، ونحن عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أن سنته خير لنا في العاجل والآجل. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقول ما ورد كأن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أو يقول مثلا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني يقول أي دعاء مما ورد هذا، وإن كان الذي صح هو الأول الذي ذكرناه. وهذا يعني من حسن الأدب، نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويصومها في أي وقت، يسأل الأخ عن صيام التتابع، من كان عليه صيام شهرين متتابعين متى يصومها؟ أنت تقصد في القضاء، من أفطر في رمضان بالجماع له أن يصوم في أي وقت، يصوم شهرين متتابعين، لكن دائما ينبغي التعجيل بقضاء رمضان، يعني من أفطر أياما في رمضان فعليه أن يعجل بقضائها. وبعض العلماء قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، قال هذا لا يصدق إلا على من أكمل صيام رمضان، أن يكمل صيام رمضان ثم يصوم ستا من شوال، وهذا قد لا يتأتى في حق من كان عليه صيام شهرين متتابعين يصوم ستا من شوال، والله أعلم. نعم، استعمال السواك في نهار رمضان، هذا الصحيح أنه لا شيء فيه، سواء تسوك في أول النهار، بعض العلماء يرى أنه يستاك في أول النهار ولا يستاك بعد الزوال، أو أن ذلك يكره له، والصحيح أنه لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل وقت، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن هذه الصلوات التي تقع بعد الزوال كصلاة العصر صلاة الظهر، فالظاهر أنه لا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. منين هو؟ من أين؟ هو في المدينة الآن؟ يعني كيف يحرم من المدينة؟ يعني يلبس ثياب الإحرام؟ هو الآن في المدينة ويريد أن يحرم من المدينة من هنا؟ يعني قصدك هل يحرم من المدينة أو يؤخر الإحرام إلى الميقات؟ طيب ماشي. الأخ يسأل يقول إنسان عنده عذر، هل يحرم من هنا من مكان من محل إقامته في المدينة أو أنه يؤخر إلى أبيار علي؟ يقول هو عنده عذر. أقول لا يضر الإحرام من المدينة، ولكن الأحسن له أن يلبس ثياب الإحرام من الفندق من محل إقامته، سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا وصل إلى الميقات واستطاع أن ينزل في الميقات كان بها نزل وأحرم، وإلا أحرم في سيارته، أحرم في سيارته ولبى بالعمرة ولا شيء عليه، والله تعالى. يقول عليه 6 أيام من رمضان ثم قضاها في شعبان، في شوال، قضاها في شوال، هل يعتبر ذلك من صيام 6 أيام من شوال؟ أقول لا، الأصل أن هذه قضاء رمضان، فعليه أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم 6 أيام أخرى، لأن قال صام رمضان، وهذا لم يصدق عليه أنه صام رمضان. نعم، إيش؟ أيوة، ولو امرأة أو رجل، ها؟ لا 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 يجمع، لا، يصوم رمضان أولا ما بقي عليه من صيام، ثم بعد هذا المرأة تصوم أو الرجل 6 أيام من شوال. هو يعني يقول الأخ أنه معه بعض المعتمرين، وقد بعضهم لا يحفظ الأدعية، فيريد أن يكرر لهم الأدعية ويؤمن خلفه أو يكرر خلفه. أقول الأصل في هذه الأدعية أن يدعو الإنسان بما أراد، ليس هناك أدعية خاصة لا بد أن يقولها الإنسان، وكلنا لنا حاجات، وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، كل واحد منا له حاجته عند ربه تبارك وتعالى، ونحن فقراء إلى الله دائما وأبدا. فلو أن كل إنسان قيل له ادع هنا علمناه أحسن، ادع هنا، هنا يحتاج أن تقول كذا الذكر الفلاني نعلمه، هذا لا شيء فيه وهذا أفضل. لكن لو كان إنسان أراد قال إذا دعوت ارفع صوتك حتى أؤمن معك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، قال آمين، هذا هو الأفضل بدل التكرار. فأنت تقول الدعاء وهو يؤمن، ولا يكون هذا في جميع الطواف وفي جميع السعي، اترك له مجال حتى يدعو ربه تبارك وتعالى فيما بينه وبينه، لكن لا مانع أن تذكر بعض الأدعية وهو يؤمن، وهذا بخلاف الترديد والتكرار، هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، حتى الإنسان يدعو وهو لا يعرف بماذا يدعو. وبعض الناس تراه يعني لا يفهم هذا الدعاء ولا يفهم مقصوده، ربما بعض الناس يدعو على نفسه بدل أن يدعو لنفسه. فالأصل أن كل إنسان يدعو لنفسه بما شاء، لكن لو قلنا مثلا بين الركن اليماني والحجر قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لو قلنا له هذا الكلام طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، نقول إذا جئت إلى الركن هنا تكبر، جينا على الصفا نقول له استقبل القبلة وادعو الله وارفع يديك وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وادعو الله عز وجل، ثم كرر هذا 3 نعلمه، وهذا أفضل حتى لو جاهد الإنسان وحده عرف ماذا يقول. نعم، والله تعالى أعلم. لا، لو خرج إلى التنعيم وأحرم منه العمرة صحيحة، لو خرج إلى التنعيم وأحرم منه العمرة صحيحة، والله تعالى أعلم. كيف؟ أنت أخذت فلوس من تاجر ثم ماذا؟ طيب أنت لما أخذت الفلوس منه أخذتها على أنها قرض؟
لا، أنها
أو على أنها يعني شريك معك، مضاربة، تجارة يعني قرار. طيب ماشي، ثم ماذا اتفقتم على ماذا في الربح؟
اتفقنا كل شيء مقدار.
مقدار كم يعني؟ نسبة؟
نسبة كل شهر نعطيه نسبة.
نسبة كم مثلا؟ 50,000 محددة. هذا الأخ يسأل يقول أخذ مبلغ من شخص في التجارة، وسألت هل هذا قرض يعني يرده إليه؟ قال ليس قرضا وإنما هو شريك في التجارة. طب كيف تعطيه 50 هذه؟ كيف تعطيها يعني مبلغ معين كل شهر؟ هذا من القرض سداد؟
لا، من القرض كربح مثلا كتجارة.
تجارة ما التجارة هو نفس المعنى. فيقول إنه تجارة يتاجر معه، أعطاه مبلغ مثلا 10,000 ريال ويتاجر فيها، ويعطيه مثلا في كل شهر مبلغ معين من الربح، يعطيه 50 أو يعطيه 60 أو يعطيه 1,000 أو أقل أو أكثر. أقول ينبغي أن يكون الربح في مثل هذه التجارة أن يكون مشاعا، بمعنى أنه مثلا يتفق معه أنا سأعطني مثلا 10,000 وأتاجر فيها، والربح بيني وبينك مثلا بالنصف 50%، أو الربح لك الربع 25%. فإذا مثلا ربح 10,000، إذا كان 50% أعطاه 5,000 من الربح، إذا كان 25% أعطاه 2,500. وهذا هو المشروع. سؤال الأخ يعني كما قلنا أنه إذا كان هذا الربح الذي يعطيه لشريكه من الربح وكان مشاعا فهذا جائز، أما إذا كان شيئا معينا أو قدر من المال 50, 10 أقل أكثر فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. الصرف جائز لكن بشروط، يعني إذا اختلفت العملات هذه اشترط فيها فقط التقابض، إذا كانت من بلد واحد نفس العملة فهذه لابد يدا بيد. أي نعم نعم، يعني تعطيه هذا المبلغ ويعطيك المبلغ الثاني، ها؟ إذا كان نفس العملة مثلا بمثل،
لا
أي لا لابد يدا بيد.
أي
هذا المقصود يجوز. نعم طيب عندك سؤال يا شيخ؟ يعني الدين أكثر من المال الذي عنده، هل سيسدد هذا الدين؟ أيوة كل، لا كل شهر لا، الذي ما حل نتكلم في الحال هذا، هل سيسدده يدفع من المال؟ يعني مثلا عندك 100,000 وعليك دين بمقدار 80,000 أو بمقدار 99,000، لم يبقى لك إلا 1,000، فإذا كنت بتسدد الدين سدد الدين، وما بقي إن بقي مال تجب فيه الزكاة، لا ما بتبغى تسدد أخرج الزكاة، إذا ما تريد أن تسدد أخرج الزكاة. أي نعم. طيب هذا يقول بالنسبة للشخص الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هل استماعه للقرآن يأخذ به ثواب قراءته أم لا بد من الترديد وراء المقرئ؟ أقول إذا ردد هذا كان يعني أفضل، إذا ردد، وإذا ما ردد فالاستماع قال العلماء يأخذ الأجر، يعني يؤجر على الاستماع لأنه قصد الاستماع إلى القرآن، لكن لو سمعه وفرق بين الاستماع والسماع، سماع أن يمر الإنسان بقارئ وهو لا يقصد الاستماع، حتى في السجود المستمع الذي يقصد الاستماع يسجد إذا سجد القارئ، والذي يسمع مجرد سماع لا يقصد الاستماع لا يسجد. فنقول من قصد الاستماع نرجو أن يؤجر إن شاء الله تعالى على استماعه. هذا يقول عندما يفرغ الشخص من القراءة ويمكث الإمام طويلا في قراءته، ما هو الأفضل أن يقرأ الشخص؟ هل يقرأ سورة أم يذكر الله ويستغفر؟ أقول إذا كان هذا الصلاة سرية ويقول في الصلاة السرية، إذا كانت الصلاة سرية لا مانع أن يقرأ سورة أخرى، لكن إذا كانت جهرية يسكت. هذا سؤال آخر يقول: أبلغ من العمر 70 عاما، لي زوجة مسنة ومريضة، لدي ولد متزوج من 2 ويعول ولدا وبنتا، لدي بنتان متزوجتان لدى هي لدي بنتان متزوجتان ايش وتعولان
الملك لله، املك عقار مكون من
يقول املك عقار مكون من 5 طوابق، زوجتي عرضت وطلبت مني بيع هذا المنزل لأولادنا الولد والبنتين حتى لا يختلفون مع بعض فيما يأتي، هل وافقهما بعد ما ماتي؟ نعم. هل وافقهما الرأي وافعل ما تريد، وما حكم الشرع في ذلك؟ أقول الأصل أن الإنسان له أن يعطي وأن يتصرف في ماله ما دام صحيحا معافى، له أن يبيع وله أن يبقي، هذا أمر يرجع إليه. وإذا ترك شيئا فإنه يتركه وسيقسم على شرع الله عز وجل، يعطى الولد نصيبه ويعطى البنتان نصيبهما. فالأصل أن لا يكون هناك خلاف، لكن لو أراد هو أن يبيع عقاره هذا أمر يرجع إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فربما باع هذا ولم يجدوا بعد ذلك مسكنا، فتكون المفسدة أعظم. ونحن يعني ليتنا إذا فكرنا فيما بعد الممات نفكر إلى مآلنا ومرجعنا، أما من بعدنا فسيغنيهم الله عز وجل من فضله، نفكر نحن في مآلنا على ماذا سنقدم. لكن هو له أن يبيع ذلك إذا أراد، هذا أمر يرجع له. نعم.
يعني
أنت بعت لهم يعني؟ أيوة. أنا أقول هذا أمر يرجع لك، أن تبيعه تبيعه عليهم، أو أردت مثلا أن تحدد في وصيتك بحيث لا يقع ظلم على أحد، يعني بإمكانك هذا.
نعم.
أعطى السؤال المكتوب. نعم. الأصل أن يأتي الإنسان بعمرة واحدة ويكفي هذا، ويدعو لغيره، هذا الأصل. نعم. ها؟ أيوه. بالسيارة؟ قتلوا بالسيارة ولا قتلوا بالسلاح؟ أيوه. طيب. الخطأ قتل الخطأ معلوم، فيه الدية وفيه الكفارة. الكفارة مثل الكفارة تكلمنا، عفو عنك، عفو عن الدية، عليك الكفارة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. نعم. يعني عتق الرقبة لم يجد يصوم شهرين متتابعين. تركت لك هذا واجب عليك، لازم. لا، طعام فيه خلاف بين العلماء وما لم يرد في النص. يجوز خلاص، عندما دمت اشتريتها له، سواء اشتريتها عاجلا او اجلا، هذا امر. المهم ان تكون وفيت بنذرك، وفيتها تفي بنذرك خلاص ان شاء الله.
عندما نويت
هذا في ايام العاده الدم الذي ينزل.
لا لا لا،
والله مثل هذه الأمور يحتاج إلى سؤال الأطباء عنها.
أنا طبيب.
أنت طبيب خلاص. إذن أنت إذا كان هذا الدم هو دم الحيض احتبس ونزل الآن، فهذه يعتبر هذا حيض.
تمام.
أيه. وإذا كان هذا يعني دم طبيعة اختلال
حبوب وكذا،
أيه، فهذا لا يضر، لا يزال استحاضة. نعم. أيه.